إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسأل الله لنا فعلا أن يثبتها لنا ما حين أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. هذه المجالس الله جل في علاه يصطفي لها من يشاء، والذي يحجبه الله على مثل هذه المجالس هو المغبون بحق، والذي الله جل يرزقه مثل هذه المجالس هو الذي له المكانة، لأن الله جل في علاه خلق الخلق وفاوت بين مكانات الناس، فأشرف الناس وأرقى الناس وأعلى الناس منزلة عند ربهم جل في علاه هم العلماء وطلبة العلم وأصحاب هذه المجالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. فالإنسان الذي يصطفيه الله جل في علاه مثل هذا فليعلم أنه يعني ميسر لما خلق له، وأما من حجبه الله جل في علاه أو منعه من مثل هذا فهذا مغبون جدا عند ربه جل في علاه، لأنه سيعيش ساعات عمره ويعيش لحظات عمره في الجهالة، وهذه الجهالة التي تبعده عن ربه جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الخير، ونحن مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. نتكلم عن أسماء الحسنى وصفات العلا والإيمان به والإيمان باليوم الآخر، فنسأل الله جل في علاه أن يفتح لنا أبواب الخير وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر صفة درجات الإسلام والإيمان. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن عامر الشعبي قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يريد عبد الله بن عمرو، فأمسكوه فقال: دعوا الرجل يجلس إلى جنبه. فقال: حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. عن الشعبي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما حرم الله. عن الشعبي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: ورب هذه البنية لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي حديث أن فضال ابن عبيد حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: سأخبركم من المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. رواه الليث عن أبي هاني الخولاني قال محمد بن نصر رحمه الله قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم معناه والله أعلم المؤمن المكمل لإسلامه المحسن فيه من كان كذلك إلا ألا تراه قال في حديثه الآخر أفضل المسلمين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال صلى الله عليه وسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرئ السلام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف.
مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل، قال عمر بن الخطاب وكان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فتأدب بأدب الطالب، قال فأسند ركبتيه لركبتيه ووضع يديه على ركبتيه ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان. هذه الثلاثة، فمراتب الدين ثلاثة، وهذه المراتب مرتبة تصاعديا: إسلام ثم إيمان ثم إحسان. والإيمان عام كل مؤمن مسلم ولا عكس، والإحسان أعم كل محسن مؤمن ولا عكس، فهي مراتب تصاعدية. وهنا لما أتي الحديث أن السلام سئل أي الإسلام أفضل، وأفضل الإسلام هو أكمل الإسلام، هو الذي ينتهي المرء فيه بالارتقاء إلى درجة الإيمان أو إلى طبقة المؤمنين الذين كما قلنا هي أرقى طبقة من طبقات الإسلام. يعني يكون الرجل قد أتى بأركان الإسلام وأتى بالواجبات والمستحبات وارتقى درجة فوق هذه الدرجة، لذلك قال أي الإسلام أفضل. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل الصحابة الكرام بأن لهم الهمة الراقية السامية، أنهم لا يريدون فقط النجاة بل يريدون الدرجات العلى. وهكذا دأب الصحابة الكرام، وهذا الفرق بين الصحابة وبين غيرهم، كانوا يتنافسون دائما في الخيرات، يعملون بقول الله جل في علاه في ذلك فليتنافس المتنافسون، وكانوا يتسابقون في الخيرات ويسارعون إلى مرضات الرب سبحانه جل في علاه. عمر بن الخطاب كان يتسابق مع أبي بكر، ينظر من هو أعلى منه وأرقى منه منزلة فيتنافس معه، وهذا التنافس الشريف، هذا الذي فيه الغبطة التي يمدحها الشر، وهذا الذي يحبه الله جل في علاه. فعمر بن الخطاب كان يسعى سعيا حديثا إلى أن ينزل منزلة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فما ترك خصلة ولا خلة من خلال الخير الطيبات التي كان يعني يسارع إليها أبو بكر إلا وسار عليها عمر يتنافس معه فيه، حتى أنه علم بأن أفضل الطاعات هو إدخال السرور على المسلم وتبشير المسلم بالخير، فكان يفعل ذلك. ولما مر هو وأبو بكر وعمر يعني لما مر المسلم هو أبو بكر وعمر وسمعوا جميعا عبد الله بن مسعود كان يقرأ من الليل، فاستوقفته القراءة فوقف النبي السلام ومعه الصاحبان الجليلان، فسمع ابن مسعود هو يدعو فيقول السلام ادعو ابن أم عبد يستجب لك، ادعو يستجب لك، ادعو يستجب لك. فذهب عمر الخطاب بعد الفجر ليبشر ابن مسعود، فقال له سابقك بها أبو بكر. وأيضا ذهب لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للنفقة، أتى بشطر ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر ما سبقته يوما ما، فذهب فأعطى الشطر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الشطر الثاني، فأثنى عليه ثناء حسنا من باب التنافس في الخيرات. فلما جاء أبو بكر فأعطى كل ما له للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فهنا أبو بكر علم عمر بن الخطاب أنه لا يسبقه أحد، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فقال إذن لا أسابقك، لأنه القدر الكوني قد بين له أن هذا الرجل موفق مسدد، وأنت لك أن تعلم هذا التوفيق التسديد الإلهي بأن الله جل في علاه فتح له أبواب الخير حتى في الأوقات التي لا يمكن أن يتصور إنسان أن تفتح لأحد ما. النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر يسأل عن أمور، هذه الأمور قد يتصور بعضها والبعض لا يتصور بحال من الأحوال، يقول من صائم اليوم يقول أنا صائم، هذا متصور، يقول من تصدق بصدقة يقول أنا تصدقت بصدقة، كيف أن الله جعل له رجلا يقبل منه هذه الصدقة في هذه الأوقات التي ينعدم فيها وجود الناس. أيضا
قال من صلى اليوم على جنازة، وهذه أعجب وأعجب، يعني الأولى كانت الصدقة فيها عجب، الجنازة أعجب وأعجب. ولذلك الطاعة توفيق، الطاعة توفيق. فقال أنا يا رسول الله، حتى عدد أمورا من الطاعات ويقول أنا أنا أنا. فالنسلم يقول ما اجتمعت في أحد إلا كان من أصحاب الجنة. ولذلك الله تعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله. لكن هو المرء الموفق في هذه الأبواب غير المرء المخذول، المرء الذي وفقه الله جل في علاه. هذه فيها دلالة قدرا سابقا بأنه عند الله جل في علاه له المكانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا هو يرى في نفسه أنه إذا وفق وفتحت له أبواب الطاعة وعض عليها بالنواجز، هذا الموفق بحق، هذا هو الموفق بحق، يوفقه الله جل في علاه في هذه الأبواب. لذلك ترى أن كثير من الصحابة الكرام ينظر بعضهم لبعض. عبد الله بن عمرو بن العاص لما سمع عن السلام يبشر رجلا وهو يخرج عليه ويقول يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، فيخرج هذا الرجل فأذهب إليه عبد الله بن عمرو بن العاص لينظر كيف يتعبد لله جل في علاه للتنافس في الخيرات. لكنه بيّن أن عبادته عبادة باطنة لا عبادة ظاهرة، حتى أنه قال له هذه التي لا يمكن أن نستطيعها الغرض أو أن نستطيعها. هذا الغرض المقصود بأنهم لهم همة عالية راقية. وتعرف الهمة أيضا من ربيعة لكعب الأسلمي عندما قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له سني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذلك هو ذلك. هذه الهمم العالية، يعني هؤلاء لهم همم كالقمم، ناس ليسوا بالدون. ولذلك يعلمون بأن الله جل في علاه يحب معالي الأمور، فكانوا ترتقي أبصارهم إلى المعالي. عكاش بن محصن لما جلس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هعلت الهمة. فقال رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. هكذا حتى الإنسان لو يرى في نفسه أنه لم يكن من الأماجد يتمنى من الله جل في علاه أن يعلو إلى درجة الأماجد. لما قال الإمام الشافعي أحب الصالحين ولست منهم، هو الآن يقول أنا لست منهم لكني إيش أحب أن أكون مثلهم. هذه الهمم العالية. فقال عكاشة أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. فلما قام الرجل ليس من ليست له الأهلية قال أدعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. يقول هنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل، قال المسلم، يعني المسلم الأفضل، المسلم الأكمل، المسلم الحق الذي تكاملت عنده أبواب الإسلام وأساسيات الإسلام. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنا نقول المسلم للمسلم، المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كالبنيان، المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلمه، والمسلم للمسلم كالبنيان المرصوص كما قال الله جل في علاه يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. علامات الإسلام أن يحسن المرء إلى المسلمين وأن يبذل لهم الخير قدر ما يستطيع، بأن يلقى أخاه بوجه طلق، بأن يهش يبش في وجهه، والكلمة الطيبة صدقة، وأيضا أن يحسن إليهم بالشفاعة بالإحسان بقضاء الحاجات بتفريج الكروبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ولذلك يقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لم يجعل الله جل في علاه عملا قط بغير نية مقبولا عنده له الأجر فيه إلا هذا العمل الذي فيه الإحسان للغير، لأن هذه المسألة كما قلنا هي من أهم مقاصد الشريعة، التآلف والتحاب والتواد وعدم النفرة وعدم التنازع وعدم الفشل بين المؤمنين. يقول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني إذن هو له الخير في ذلك. وإن لم ينتوي قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نتيء أجرا فسوف نتيء أجرا عظيما. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما غرس مسلم غرسا فأكل منه طير أو جن أو حتى يعني أخذه خلسة الرجل إلا كان صدقة لغيره، للتعدي الخير للغير. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهذه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يفصح في هذا الباب على أنه وإن كان يعمل بأبواب الخير فلابد أن نقول أن علامة المسلم أنه يكف أذى عن الآخرين. ولذلك موسى الأشعري في السؤال الطويل للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم بين له أبواب الخير وقال منها أن تعين ذا الحاجة، فلما قال له إن لم يستطع قال ألا تريد أن تجعل في صاحبك خيرا، ثم قال له يكف أذى عن الناس فهذا له صدق، فهذا من أعظم الصدقة أيضا أن يكف المرء أذى عن الناس وأن يقبض يداه عن الناس. لذلك قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهدي. والحق بأن لسان الإنسان لسان يعلم الله به، لسان كالسيف الحداد كما يقولون، قتال فتاك. الإيذاء الذي يصل للإنسان من اللسان بوجهين، من وجهين، الوجه الأول بأنه السب واللعن والشتم والإهانة، هذا أعظم الإيذاء على الإنسان، أن يهين أخاه المسلم أو يحقر من شأنه أو يتكبر عليه بلسانه سواء لسان القال أو لسان الحال. لكن لما نتكلم على لسان القال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالفاحش، ليس المؤمن باللعان ولا الصخاب ولا الفاحش البذيء، وقال ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. وكان الله جل وعلا يصف نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ليس بصخاب بالأسواق ولا فاحش ولا لعان. ولذلك لما سمع عن وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي ترد، هي تعمل بقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، عندما قالوا السلام عليكم قالوا عليكم، فهي قالت عليكم يا إخوة القردة والخنازير وعليكم الموت، وزادت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم رايدك يا عائشة؟ قالوا قولا وقلنا قولا، إن الله لا يحب الفاحشة البذيء. وقال ما كان رفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا السباب عند الله جل وعلا مذموم. قال الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أكمله أحسنهم خلقا. وحسن الخلق يعرف بالتعامل مع الآخرين بكف الأذى وبذل الندى وأن يلقى أخاه بوجه طلق وبذل المعروف. لكن اللسان الذي يقع فيه على الإنسان ففيه ما فيه كما قلنا من الكبيرة التي يقع فيها المسلم، وأن هذا لا يكون المسلم الحق أبدا، لا يكون مسلما حقا إلا أن يسلم المسلمون من لسانه وهذه. ومن أعظم ما يقع فيه الإنسان بعد السب والفحش في القول واللعن كما قلنا، ممكن يستثنى إذا قلنا بأن هذه يعني مذمومة فيستثنى منها فقط الرد على الغيب من باب من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. لكن هنا الإنسان لابد أن يحذر من أمر ما، أنه إذا أراد أن يرد الكيل بالكيل كأنه لا يستطيع أن يزن الأمور، يمكن أن يزداد. فلذلك قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن الحق بأنه إذا ظلم له أن يرد هذه المظلمة ولا ملامة عليه، إنما السبيل على الذين إيش الذين يظلمون الناس والسبيل عليهم، اما الذين ياخذون بحقهم فلا. لان الله تعالى لما ذم الشعراء قال الا الذين عملوا الصالحات، الذين امنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، هذا ظاهر من الله. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. لذلك ابو بكر لما قال له نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امصص بذر اللات، انزل الله هذه الايه. وأن السلام لم ينكر عليه لأنه رد مظلمة ليست بعدها مظلمة، قال إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ومع ذلك الأولى والأجد والأحسن والأفضل والأجود عند ربنا إلا الفعلاء والأعظم أجرا هو أن يعمل بقول الله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ادفع بالذي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن أيضا إذاء اللسان الغيبة المسقطة للعدالة، الغيبة والبهتان كما قال سلم في الغيبة ذكرك أخاك بما تكره، قال الله بما يكره، قال الله جل في علاه ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذه دلالة أنها كبيرة، لأن الله تعالى شبهها بمثل هذا، أنه يأكل الميتة، وأكل الميتة حرام، معلوم أنه محرم، معلوم التحريم. قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة في ذكرك أخاك بما يكره، أن يغتاب المرء في مجالس معينة، يجلس يتنضر بالكلام على غيره في المجالس الأخرى، فهذا كله من الكبائر، فهي غيبة مسقطة للعدالة. وكما قال علماؤنا هذا في أحد الناس فكيف بأهل العلم، أن يجلس وهذه المجالس ما يجلس فيها إلا ليسقط العلماء أو طلبة العلم أو يتكلم على أعراضهم، فهذه مسقطة لعدالته، مسقطة لديانته، في رقة في الدين في استمرار الغيبة. وكما قلنا هي من الكبائر، هي من الكبائر، تشتعل المجالس بأسرها بالكلام على العلماء أو طلبة العلم أو أحد الناس. فالغيبة كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما تكره، وأعظم منها جرما عند الله جل في علاه البهتان، لأنهم قالوا يا رسول الله أرأيت الذي نتكلم فيه هو فيه؟ فقال إن كان فيه فقد اغتبته، يعني وقعت في الكبير وقعت في الكبير، أنت ترضى أن يفعل معك أحد هكذا؟ لا، فليس لك أن تقع في مثل هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وإن لم يكن فيه فقد بهت. وهذا البهتان عند الله عظيم، هذا البهتان عند الله عظيم كما قال تحسبونها وهينا وهو عند الله عظيم. وهذه مصيبة كبرى، هذه الغيبة والبهتان وكلام المجالس في الأشخاص لا سيما في أهل العلم، فهذه من 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 المعاصي بمكان، وأيضا من الإثم والأوزار بمكان. من أعظم من ذلك أيضا المشي بالنميمة، وهذا هذا القطار اسمه القطار المتنقل، هذا قطار المعلومات المتنقل لكنها معلومات خاربة، قطار المعلومات يجلس مجلس معين كده يحمل فيه ما يحمله ويذهب ينقله من محطة إلى محطة أخرى. هذا الرجل الذي يفسد بين الناس، سواء بقى يقال أن هذا منه بسوء نية أو بحسن نية، المهم أن الرجل وقع في الوصف المذموم شرعا، وهو وصف النميمة النمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام. فهذه هذه هي المسألة الكبرى في الغيبة، لأنها أرقى منها أنه ينم على يعني يذهب ينمي شرا وينقل من هنا لهنا وينقل من هنا لهنا ويصور المجالس على أنها يعني مجالس فيها ما فيها من الإساءة إلى الآخرين وينقل ذلك لما قيل لبعض السلف من الحكماء أنه جاءه رجل فقال له فلان يتكلم فيك، قال أما رأى الشيطان غيرك أن يأتيني به، لأنك أنت الذي تفسد بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، لذلك يعذبه الله عذابا كبيرا. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح عن ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وهذا الأصل عند العلماء، يمشي من الناس بالنميمة أنه يفسد بين الناس، لذلك قال العلماء النمام أشد من الساحر، النمام أشد من الساحر، والساحر اختلف العلماء في تكفيره، فالنمام أشد من الساحر، قالوا لأن الساحر ما يفعله الساحر في شهر يفعله النمام في ثانية واحدة، في دقيقة واحدة يفسد ذات البين ويقلب القلوب التي من مقاصد الشريعة هو طهارتها ونقاء هذه القلوب، وأيضا التآلف بين المسلمين بعضهم بعض. فالذي يمشي بين الناس بالنميمة والوقيعة يفسد بين الناس، وأيضا يستثنى كما استثنى الشرع مسألة السب واللعن والفحش بالقول، استثنى فيها لا خير، لا يحب الله الجهر من الجهر بالقول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أيضا استثنى الشرع مسألة النميمة، قال ليس الذي ينقل الخير يعني يصلح بين الناس أن ينمي، الذي ينمي خيرا ليس بإيش بالنمام، ليس بالكذاب، الذي حتى يكذب ليصلح بين المسلمين ليست هذه النميمة التي تكون فيها يكون فيها يعني الرد على أو يكون هذه النميمة التي يكون فيها الإساءة وتكون تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، أو قال لا يدخل الجنة نمام، لا هذه النميمة التي ينمي خيرا، يذهب إلى المتخاصمين فينقل كلاما ولو كان كذبا، فينقل كلاما للإصلاح بين المتخاصمين، لا أن يشعل الموقف إشعالا ويقول هذه المصلحة، المصلحة أن يقفوا على 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 حال بعضهم البعض، هي المصلحة طبعا المصلحة لك أنت، لك مآرب أخرى في ذلك، لكن الحق أن إصلاح ذات البين هي أفضل الطاعات، لأن فساد ذات البين من أعظم الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فلذلك الذي ينمي خيرا هذا عند الله من أعظم الناس، هذا من أعظم الناس، لذلك الله تعالى قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف أو إصلاح بين الناس، فخير الناس من جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، خير الناس الذي جعله الله جل في علاه مصلحا بين الناس لا مفسدا بين الناس. فالذي ينمي خيرا ويصلح بين الأخوين فهذا من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات ومن أقرب القربات، وهذه مستثناة من مسألة النميمة، وأنه أيضا يفعل ذلك بين الأمم والشعوب، لكن إن كان فعل ذلك كما قلنا للإفساد فهو من أعظم الناس خسة ومن أعظم الناس إثما ووزرا عند الله جل في علاه، لأنه أفسد ما أراد الله إصلاحه، هو أفسد ما أراد الله إصلاحه، الله أراد شرعا إصلاح القلوب وإصلاح ذات البين، هو الذي بين ذلك، قال وألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام، النبي صلى الله عليه وسلم يحث ويستنهد الهمم في كل لحظة وفي كل حين في غير موضع من مواضع السنة، أنه يأمر بفشو السلام وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، لأن السلام على من تعرف فقط من علامات الساعة، لأنه أيضا لا يوسع لا يوسع لا يوسع رقعة المحبة بين المسلمين. وما من سبب وما من وسيلة تصل إلى تعضيد وتقوية أواصر المحبة بين المؤمنين إلا أمر بها الشرع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفشو السلام، قال أفشو السلام بينكم. ولما دخل أيضا في المدينة أول ما تكلم به قال أفشو السلام، أفشو السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس والناس نيام. فإفشاء السلام أيضا من نشر الود والمحبة. ولذلك قال تهادوا تحابوا، وإن كان الحديث فيه كلام إسناده فيه ضعف لكن المعنى صحيح، وهو الأخذ بكل الأسباب والوسائل التي تقوي أواصر المحبة بين المؤمنين. لذلك كان من أعظم الناس جرما هو الذي يعاكس مقصود الله جل في علاه، هو الذي يضاد مقصد الشرع. ونحن الآن هذا الذي يحدث الآن، الفجر في الخصومة هو الذي يؤدي إلى ذلك. يعني حتى لو كانت هناك خصومة، الخصومة تعالج، الخصومة ينظر فيها بعين الشرع، بدائرة الشرع، بطبقة الشرع. أما اتساع الخرق على الراقة انتهى المسألة، المسألة تؤدي بالأمة بأسرها إلى الضياع، إلى المهالك. فلابد الإنسان أن يعتبر عبرة لهذا الباب قبل أن يقدم على أن يفسد بين اثنين أو يفسد بين طائفتين أو يفسد بين يعني فرقتين مثلا من أهل الإسلام. فلا بد أن يراجع نفسه ألف مرة، لأن الله تعالى يأخذه بما فعل وبما تكلم. لأنه إما أن يفعل فعلا خيرا يكون عند الله عظيما، أو يفعل فعلا شرا يكون عند الله أيضا كبيرا وعظيما. فساد ذات البين هي الحلقة. فإذا قال المسلم، المسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال من لسانه، قلنا هذا الفحش والغيبة والنميمة، وأيضا كما قلنا الإفساد بين المسلمين. قال من لسانه ويده، من لسانه ويده يرتقي بعد ذلك. المسلم الحق لابد له من أن يسلم المسلمون من لسانه، كما قلنا اللسان يبقى فيه الغيبة، النميمة، القطح، القصف، أيضا فيه فساد ذات البين، فيه ما فيه مما بينا ووضحنا في هذا الباب. قال من لسانه ويده، ومن يده، أن يسلم المسلمون من يده. اليد هذه تبطش، وبطش اليد في المظالم عظيمة عند الله جل في علاه. إذا أعطاك الله القدرة فلا تعاملن الناس بقدرتك. لما مر المسلم على بعض الصحابة وهو يصفع عبده قال أعلم عبد الله، فإن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا. فأن يسلم المسلمون من يده أمور. الأمر الأول سرقة الأموال، اليد هنا إما أن يقطع، أن يضرب بها الأبشار، وإما أن يسرق بها الأموال. والأموال محفوظة لأنها من الضرورات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. أو يضرب الأبشار بالجروحات، والجروحات والجروحات عند الله جل وعلا قصاص. وأن يتجرأ على أن يجرح مسلما، أو يتجرأ على إسالة دم مسلم، هذه عند الله عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة من أولها عندما قال من أشار لأخيه بحديدة لعنته الملائكة، الملائكة تلعنه. في البخاري أن الشيطان يقف كأنه ينزغ بيده على أخيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يضع السيف في غمده حتى لا يؤذي الآخرين، إذاء الآخرين من يعني من الإثم مكان ومن الوزر مكان. كما قلنا دائما المظالم لو ظلم المرء نفسه أهون، لأنها أقرب في المشيئة أو أكبر أقرب إلى المغفرة. أما الظلم الذي يتعلق بالغيب فلا لا يمكن أن يعني يذهب عند الله إلى فعلها بان أبدا. بحال من الأحوال لله ثلاثة دواوين، منها ديوان لا يتركه الله أبدا، هو ديوان الإيش، هو ديوان المظالم. الحق في هذا الباب، في المسلم الحق الذي وصل إلى المراتب العلى، إلى أكمل مراتب ودرجات الإسلام، هو أكمل المسلمين إسلاما، هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلنا ضرب الأبشار أو سرقة الأموال، حفظ الأموال، لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه، سواء بالغش أو بالخداع، سواء بالغصب أو بقطع الطريق، قطع الطريق، فهذا كما قلنا من الإثم بمكان وليس من الإسلام. يعني من الإسلام الحق، الإسلام الحق أن يسلم المسلمون من يده. أيضا من ذلك أن يسلم المسلمون من يده من القتل، وهذه أعظم الجرم، هذه أعظم الجرم، لأن سفك دم امرئ مسلم عند الله أعظم مما يتصوره إنسان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زوال الدنيا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم. زوال الدنيا بأسرها، الكلمة كأننا لا نفقهها، كأننا لا نتصورها التصور الصحيح. دم المرء المسلم رخيص جدا عند جميع الناس الآن، حتى عند الحجر والشجر رخيص جدا، لكنهم لا يعلمون قدره عند الله جل في علاه. هذه هي المصيبة، لأن المسألة بأسرها دائرة وراجعة إلى من؟ راجعة إلى الله جل في علاه. يعني وعند الله تجمع الخصوم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. المسألة ليست بالهينة، إن الله تعالى سيسأل عن الصغير والكبير والدقيق والجليل، ودم المرء المسلم عند الله جل وعلا أعظم من السماوات والأراضين، أعظم من الكعبة، أعظم من البيت المعمور. قال ابن عباس وهو يطوف بالكعبة وهو جاء مرفوعا موقوفا، قال أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك، وحرمة دم المسلم عند الله جل وعلا أشرف وأعظم منك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، في رواية الطبراني قال ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. لذلك الله تعالى جعل عقوبات أربعة من أعظم العقوبات على التجرع على سفك الدماء. قال الله تعالى في علامة يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا التحذير الشديد من إسالة الدم. المسلم الحق والذي سلم المسلمون من لسانه وهذه، كيف أنه يقول لا إله إلا الله؟ لك أن تعلم حرمة دم المرء المسلم. هنا عندما جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه لما كان في الحرقة، ويعني كان في سرية على رجلا، فالرجل لدى منهم خلف شجرة، فتمكن منه أنصاري وتمكن منه أسامة، فقال للأنصاري أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نطق بالشهادتين، دخل الإسلام بالنطق بالشهادتين. أسامة مجتهدا نظر إليه فعلم أنه ما فعل ذلك إلا إيش؟ إلا تعوذا خوفا من الموت، لكنه ليس بصادق، هو منافق، فطعنه أسامة وقتله. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله والذي نفسي بيدي كان متعوذا، يعني قالها هكذا نفاقا، وهذا اجتهاد وهو متأول، لكن لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أقتلته بعد لا إله إلا الله؟ بعدما قال لا إله إلا الله. وقال في الثالثة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ثم قال له وما تفعل بلا إله إلا الله عند الله جل في علاه؟ هذه دلالة واضحة جدا على عظيم أو عظم قدر دم المرء المسلم عند ربه جل في علاه. قال وما تفعل بلا إله إلا الله عند الله. لذلك كما قلنا بأن المسألة كانت المسألة سفك الدماء مسألة ليست بالهينة بحال من الأحوال. لذلك رجح المتقنون المحققون من الصحابة أنه أيام الفتنة أن تكسر سيفك وتغلق عليك بابك، ومن كسر عليك الباب ليقتلك دعه يقتلك. ولذلك قالوا بحديث الإسلام كن كخيري ابني إيش؟ ابني آدم، أنت تكسر سيفك وتجلس في فتنة، وإن قتلت أنت قتلت مظلوما، لكنك لا تفعل شيئا، لا ترد شيئا. يعني قال أن أخذ خشبة وقال السيف يكون هكذا، أن يكون سيفك خشبا ولا ترد أي شيء يأتي عليك. طبعا هذه فيها تفصيل، لأن العلماء الطبري قال هذا يبقى إذن الأمر عفوا ممكن، لا يمكن أن يقام بهذه الطريقة. لو قلنا بهذا، هي المسألة احنا نتكلم على الفتنة، والفتنة هي ما التبس فيها الحق بالباطل، اشتبك لا يظهر. ولذلك ترى بأن ابن عمر رجح ألا يقوم في هذا، ورجح أبو بكر كذلك، ورجح غيره أبو موسى الأشعري وغير هؤلاء رجحوا ذلك، وإن كان بعض العلماء المحققين يرون بأنهم أخطأوا، لأن الحق كان ظاهرا مع من؟ مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لكن الكلام في هذا الفتنة لابد الإنسان أن يكف عن كل شيء. وأيضا كانوا يعلمون بأن المسألة التي قبضوا أنفسهم عنها مسألة سفك الدماء. وابن عمر جاء دخل عربي وقرأ عليه قول الله في علاه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. المهم أتى له بالآيات، فقال ما لك تتقاعس على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا هذا والذي نفسي بيدي قد أمرنا بالقتال فقاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنتم تريدونها أن تكون فتنة، أن تريدون القتال لتكون فتنة لتكون فتنة. وقبض ابن عمر يده، وهذا أيضا كان ردا من بعض العلماء علماء الصحابة أنهم قالوا قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. العلماء يقولون إن كان القتال على الملك فهو فتنة، بعض العلماء يقولون إن كان القتال على الملك فهو فتنة. فلذلك كانوا يقولون يعني يقبضون أيديهم ويقولون قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. سفك دماء المسلمين ليست بالهينة، الذي يتجرع على سفك دم امرئ مسلم ولو كان حتى هذا المسلم ظالما، هذه عند الله جل في علاه ليست بالهينة. وإن كان الناس يرونها رخيصة فهي عند الله ثمينة، وإن الله جل في علاه الموحد عنده بالأمة بأسرها، بل قل بالدنيا بأسرها، أن يوحد الله صباح مساء ليل نهار، فإن الحجر والشجر والأرض معه تشهد أنه كان يوحد الله جل في علاه، أو كان يمشي في الناس بالصلوات أو بالزكوات. هذا الأصل الأصيل الذي نبينه في قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده. وهذا أيضا تدل لك على حفظ الضرورات الخمسة التي بيانها الشرع وجاء بها، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسألة الثانية قوله المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، هذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم وصف دقيق، هو وصف دقيق لبيان فضل المؤمن، وأن هذه السمات والصفات التي إذا علت المؤمن كان هو المؤمن الحق، المؤمن الحق هو الذي يتصف بهذه الصفات، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. إذن المؤمن أمانة، لذلك قال مسلم لا إيمان لمن لا أمانة لمن لا أمانة له، فكلما كان أمينا كلما كان مؤمنا، وهذا الذي حدا بعمر بن الخطاب يقول لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته على الناس، ليش؟ لأن إيمانه قد علا وارتقى بقول سلم لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة من؟ قال أبو عبيدة بن الجراح، لذلك يقول سلم لا إيمان لمن لا أمانة له، والأمانة حق هي التي تدل على المؤمن. فإذا سأل السائل ما علامة الإيمان؟ قلنا الأمانة، والأمانة تظهر في المعاملات، إنما الفقه البيوع، وحقا الدين المعاملة كما قالوا، فإن الإنسان محك التوثيق والتجريح فيه في باب المعاملات. لذلك قال عمر الخطاب لما جاء يعني يريد التوثيق لرجل، فقال رجل نعم إنه رجل من الثقة بمكان، قال تعلمه أو تعرفه؟ قال نعم، قال كيف عرفته؟ قال كان يصلي معي في المسجد، قال لا لم تعرفه، ها كنت جارا له، أعملته بالدرهم والدينار، أسافرت معه؟ لأن معاملة الدرهم والدينار تظهر بقوة وبجلاء فضل الناس وأيضا مقدار الناس. الغرض المقصود بأن هذا الأصل الأصيل في هذا الباب أن الأمانة تدل دلالة واضحة على الإيمان، والإيمان الحق هو أو المؤمن الحق هو الذي علت أمانته وأدى الأمانة لأهلها. قال سلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تكن من خانك. فإذا أمنك الناس على أموالهم فكن جد أمين، وإلا في كثير من الوسط الملتزم قد انخرمت عندهم هذه القضية بقوة دلت على رقة الدين بيننا جميعا، فإنهم يأخذون أموال الناس ولا يبالون، يعني إذا خسر يقول خسرت خلاص، والمسألة على رأس المال، وهو يكون في حقيقة أمني أنه مفرط. والتفريط ليس التفريط أنه يفرط في المال، ممكن أن يفرط في اختيار الصفقة، أو ممكن أن يفرط في اختيار العمل، أو أنه يضعها في موضع فيه حرام، فهذا من باب التفريط، يعني ولو وضعها في موضع فيه حرام وهذه الحرمة هو يعلمها أو يجهلها، ما دام دخل في هذا الباب واجب عليه أن يعلمها، لأن هذا صار فرض عين عليه أن يعلم المواطن التي فيها الربا وغير الربا، والمواطن التي فيها حرمة البيع وحرمة الشراء، هذه لابد أن يتعلم، لأن هذه من الإيمان. لا أمانة من لا إيمان، لا إيمان من لا أمانة له، والأمانة تظهر في الأموال، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. يبقى إذن من آمن الناس على أموالهم بوديعة بوكالة أيضا بمضاربة يظهر بذلك الإيمان، المعاملة هنا تظهر إيمان العبد. فإذا وجدت الشكاية العظمى من كثير من الملتزمين في هذا الباب فاعلم أن الإيمان قد انخرم وفيه ما فيه، سواء بقى كانت الجهالات التي تلفه أو كان الهوى أو كانت مآرب أخرى والرقة في الدين، المهم أنه علامة الإيمان تظهر بشدة الأمانة التي عنده وبقوة الأمانة التي عنده. قال المؤمن الحق، المؤمن الحق هذه المرتبة الأرقى من المسلم الحق، لأن قلنا مراتب الدين ثلاث، المؤمن الحق هو من أمنه الناس على أموالهم وعلى إيش؟ وعلى أنفسهم، هو المؤمن الحق الذي أمنه الناس على أموالهم وعلى أنفسهم. وأيضا من الأمانة على من الأمانة على الأموال مسألة الوصية، مسألة جمع المال وتركه للورثة، لابد أن يجمعه في حله ويتركه في حله، فلا يجمعه من حرام، لذلك كانت المرأة تقول اتق الله فينا فلا تطعمنا حراما، فإن الجسد الذي نبت من السحت فالنار أولى به. والأصل الأصيل في مثل هذا الذي لابد أن تعلمه ولا ينخرم عندك بحال من الأحوال، أن الله تعالى قد أعطاك أمانات فلابد أن تحفظها. وأيضا من علامات الإيمان هو أن تحفظ أمانة الله جل وعلا عندك. إن قلنا بأن الظاهر في التعامل مع الناس الأمانة أمانة في المال، فإننا نقول الأمانة أيضا في النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال والمؤمن يعني المؤمن الحق من أمن الناس على أموالهم وأنفسهم. قبل أن ننتقل إلى النفس ثم بعد ذلك نختم بالأمانة العظمى وهي أمانة الدين، نقول الأمانة أمانة المال يستثنى منها أيضا، يستثنى منها أنه يكون الرجل قد غش أو غرر به أو غدر به أحدهم وأخذ ماله، فهذا الذي يمكن أن يأخذ المال بالظفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهند بنت عتبة عندما اشتكت أبا سفيان وقالت إنه كان رجلا شحيحا وأنا لا أخذ منه المال الذي يكفيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وايش وولدك بالمعروف، فاباح لها ان تاخذ بغير علمي. هذه المساله مساله الظفر قال بها العلماء، ان الرجل يكون قد تعامل في صفقه او وضع مالا وديعة عند احد او تاجر عند احد بمال فغشه فجحد هذا المال وورد المال بعينه عنده دون ان يدري احد ودون مفسده ترجع عليه له ان ياخذه دون ان يخبره بذلك، او يتحايل على ذلك فياخذ المال خلسه خفيه، المهم يكون هذا المال هو ماله حقا وعنده شهود على ذلك. هذه مساله الظفر من باصلها قول الله جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولذلك ان السلام قال لهند خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف، هذا يستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تاخذ من خانك. الثاني قال المؤمن الحق الكامل الايمان من امن الناس على اموالهم وانفسهم، والامانه على النفس انه يعني يدخل فيها الامانه على البدن، الامانه على الصحه، الامانه وهذه يدخل فيها الاطباء، يعني هذا الباب باب للاطباء، الاطباء هم الذين يعني يكونون في هذا الباب. الامانه على البدن ايضا من امانه الكلمه، انه لما ينقل الكلمه لا ينقل الكلمه وهو يريد الافساد بين الناس كما بينا في المسلم الذين سلم المسلمون من لسانه، وهذه ايضا المؤمن هكذا يعني ان يؤمن المرء في نفسه بالكلمه، لانه ممكن يتكلم بكلمه يكون تكون هذه الكلمه هي الماخوذه او الكلمه التي تكون راس مال الذي يريد ان يجهز او يريد ان مثلا ان يعني يتعدى على غيره بهذه الكلمه، لو افسد بينهما يتعدى عليه بهذه الكلمه. هذه امانه ايضا امانه في ان يؤمنهم الناس على انفسهم بان يتقوا الله جل وعلا في الكلمه، ان يتقوا الله جل وعلا في البدن في الصحه، ويدخل بذلك الاطباء ايضا، الاطباء في هذا الباب يدخلون في هذا الباب، بل من بابه الواسع ان من الامانه حقا من الديانه حقا ان يحافظ على الناس. انت تدخل المستشفيات الان في كثير من الاطباء يهملون في المرضى وهو يدخل في هذا الباب انه لا ايمان له، لان مثلا قال المؤمن الحق من امن الناس على امرهم وايش وانفسهم. الطبيب الذي جاءك وعلم انك يعني هذا الباب هو بابك وانت حق تفرط فيه، فأنت لا إيمان لك أو رقة في دينك وإيمانك يدل على أنك لم تهتم بأبدان الناس ولا أبشار الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من تطبب بغير طب فهو ضامن، من تطبب بغير طب فهو ضامن، فهو يعني يكون طبيبا في تخصص معين ويكشف عن مريض في تخصص آخر يدخل في ذلك. هذه ليست من الديانة، هذه خيانة أمانة، خيانة أمانة أن يكون ممرضا مثلا متخرج لا متخرج من كلية الطب ولا أتقن هذا الباب ويبرز نفسه على أنه طبيب. والآن بقى الأطباء الكثر اللي احنا شايفينها اللي هو الطب البديل الذي نعيش به، كل إنسان يريد أن يكون طبيبا يقول الطب البديل، وهذا أيضا فيه ما فيه من النظر، من تطبب بغير طب فهو ضامن، فلا يجوز بحال من الأحوال أمانة أنفس الناس. وكما قلنا لابد للمؤمن أن ينظر بالعين الأخرى للمؤمن الآخر، لأن الله جل وعلا عامله معاملة النفس، قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أنزل الغير منزلة ليش منزلة النفس. لذلك اتفق الفقهاء على أن المكره لا يحاسب ويفعل، لو أكره على الشرب، لو أكره على الزنا، لو أكره على السرقة يفعل واسمه ساقط، لقول السلام رفع رمات الخطأ ونسيان وما استكره عليه إلا في القتل، قالوا لا حتى ولو أنه عرض نفسه للقتل لا، لما؟ لأن نفسك ليست بمقدمة على نفس أخيك، لأن نفسك ليست بمقدمة على نفس أخيك. قال المؤمن الحق من أمنه أن المسلمون على أموالهم وأنفسهم، نقول وديانتهم، المؤمن الحق من أمنه المسلمون على ديانتهم، المؤمن الحق هو الذي يعني يكون أمينا على دين الناس. وطبعا من أصل الأمانة على دين الناس هو مسألة تصدير من تأهل، يعني هذه الأمانة الحق يعني يدل على إيمان العبد أن يصدر من تأهل، لكن كما قلت لكم أن تأتي به من لا يتقن ومن لا يحسن البضاعة وأنه أصالة منقلب عليه الأمور، يتكلم في أمور هو لا يمكن أن يرتقي إليها، هو لا يفهمها، المشكلة أنه لم يتعلمها حتى على شيخ ولم يتقنها، فيتصدر للناس في مسائل فيها عضل المسائل أو فيها مسائل عظام، هذه ليست من الأمانة، ليست من الديانة، وهذه مسألة من يعني من الخطورة بمكان. وهذه كما قلنا علامة الإيمان، علامة المؤمن أن يصدر من تأهل، وهذا الذي كان في الرعيل الأول، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدر أي أحد يعلم الناس، عنده مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من الأتقياء الأخفياء الكثر، سعد بن أبي وقاص، وعنده سعيد بن زيد، بشره هو من العشر المبشرين بالجنة، لم يبعث واحد منهم إلى اليمن أو إلى الشام لتعليم الناس أبدا، مع أنه كما قلنا سعيد بن زيد هذا مبشر بالجنة، لما قال صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، وذكر العشرة ولم يذكر نفسه، ثم قال سعيد بن زيد في إيش؟ في الجنة، ولم يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ ليست مكانته، ليس متقنا في الباب، لابد أن يصدر من تأهل فقط. ولذلك لما بعث إلى من بعث عليهم، من قال فيه أعلم الناس بالحلال والحرام؟ من؟ معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وقال معاذ يتقدم الناس برمية حجر، يتقدم العلماء برمية حجر. وبعث إليهم أيضا علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب كان قاضيا عالما حريرا معلما. عمر الخطاب يقول قضية ولا أبي الحسن أعوذ بالله من هذه القضية لفقه علي بن أبي طالب. وبعث معه أيضا أبا موسى الأشعري، وكان عالما حافظا، وبعثه أيضا عمر إلى الكوفة يعلم الناس. فالغرض المقصود وضع الشيء في موضعه، هذا من الأمانة، هذا من الدين، ولا إيمان لمن لا أمانة ولا إيمانة لا. فإذا حق الإيمان يظهر هنا، حق الإيمان في مسألة اختيار التصدير في هذا الباب لدين الناس ولعضل المسائل التي لا تحل إلا بالعلماء الرفعاء. وأيضا من الأمانة ألا يخلط بين العالم وبين الداعي. يعني هو الآن إذا خلط بينهما أمام الناس وألبس هذا ثوب هذا فقد عم على الناس وغش الناس، والغش ليس من إيش؟ من الديانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. هذه مسألة من الخطورة بمكان. لكن المغفلين إيش؟ كثر. المغفلون الذين يعطون آذانهم للجاهل أو للمتصدر غير أن يتأهل كثر. هذه المصيبة التي نعيش فيها. فاعتمد الذي قدم من لم يتأهل، اعتمد على إيش؟ على غفلة الناس، اعتمد على الجهالة، على أن الناس ما يريدون إلا كلمة يسمعونها طيبة وموعظة ثم بعد ذلك يرحلون راشدين إلى بيوتاتهم. هذه مصيبة كبرى في باب الديانة. لا إيمان لمن لا أمانة له. من أمانة الأمانة ومن أعظم الأمانة هو أمانة الدين كما قلنا، بتصدير من تأهل، لا سيما وأن الأمة نجاتها على من تأهل لا من لم يتأهل. ووضع الشيء في غير موضعه ليس من الحكمة بل هو من الظلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان يطلب العلم عند إيش؟ الأصاغر. آخر الزمان يطلب العلم عند الأصاغر. لا علم، أنت إن سمعت، لو سمعت مثلا أعطيت أذنك لتسمع لن تجد علما بحال من أحوال. وقلنا دايما الذي يحفظ الشريط ويكون من الببغاوات لا يمكن أن تستوقفه عن مسألة مثلا عنت أو ظهرت وتحتاج إلى نظر أو تدقيق نظر، لا يمكن بحال من الأحوال. لذلك هو تصدر على أنه المعلم أو على أنه العالم وهو أضاع الدنيا بأسره. لما تتكلم في قضايا مثلا عظمى كقضايا الإيمان والكفر والقضايا، هذه لا يتكلم فيها للمحسنون إلا المتقنون. هذه قضايا حساسة جدا، شعرة بين أهل السنة وبين إيش؟ وبين أهل البدعة، ولا يعرف. ده انقلبت على الأكابر، ده المسألة انقلبت على الأكابر، لم يفقهها الأكابر في الشعرة التي بين أهل السنة وبين أهل البدعة والضلالة. فكيف يتصدر الغر الذي لا يعرف شيئا وما هو إلا ببغاء يحفظ ثم ذلك يصم ويعطي. هو كما قلت لك تصب المسألة في الأذن ويعطيها وينتهي المسألة، تنتهي بهذا. وهذا ليس بعيد، لا يتصدر، لا يعلم. ممكن يعظ الناس بكلمة، ممكن يعظ الناس في خطبة، ممكن يكون مرشدا، ممكن يعلمهم كيف حسن الخلق، ممكن يعلمهم كيف. هذا حق، ولعله يكون من أطيب الناس دينا ومن أحسن الناس قولا وفصاحة وبلاغة ومن أعبد الناس لربه جل في علاه. لذلك ما خرج من قلبه لابد أن يدخل للناس إيش؟ سريعا في القلب. ولذلك ترى كثير من وعظنا من الفصحاء البلغاء الخطباء كان لهم تأثير عارم على العوام. هذا جيد جدا، خرجت من القلب. لكن عند العضل لما تصدر أضاع الدنيا بأسرها، ضاعت الدنيا بأسرها، ارتبكت. لما؟ لعدم العلم، لعدم ولبس ثوبا ليس بثوب أوسع من ثوبي. وهذا ما يصح كما قلنا، ليست هذه من الأمانة، ليست هذه، وهذا من الغش المقنع. هذا حقا من الغش المقنع. إذا المؤمنون من أمن الناس على أموالهم وأنفسهم، قلنا من باب أولى أمنهم على إيش؟ على ديانتهم، أمنوا على ديانتهم. والحق بأننا نقول بأن الإنسان يعني لا أنا يعني لا أنيط هذا الباب إلا بالغالب، لأننا أنا وأنتم جميعا من طبقة واحدة، ما منا إلا وله معصية، ما منا إلا وله زلات وسقطات وتعديات في الشرع. كلنا ذلك الرجل، وليس لأحد منا يستطيع أن يعني يزكي نفسه تزكية، والله تعالى يعلم بأنه خلى من معصية أو من تعدي الحدود. هكذا، لكننا نرجو ونؤمل في الله جل في علاه أننا نبغض هذه المعصية، لكن نقول غلبته شهوته والله يعذره، والتوبة الأول وسرعة الفيء. والأمر الآخر أننا لما نقيس الناس بنقيسهم بإيش؟ الغالب. غالب الحال إيش؟ غالب الحال يصلي الصلوات الخمس، غالب الحال يقيم الليل، غالب الحال يصوم، غالب الحال يتصدق، غالب الحال يتكلم بكلمة الصدق، غالب الحال يصلح بين متخاصمين لا غيبة لا نميمة. لكن بعض الشهوات التي تغلبه ويضعف معها فيقع فيها، فهذا نقول له ننظر في غالب حاله، لذلك هذه نظرة الإنصاف، لا أننا نأتي إذا كان موافقنا ولو كان من أعتى الناس فسقا هذا من أنظر الناس ولا بد أن نأخذ به، وإن خالفنا وكان من أتقى الناس فهو من أسوأ الناس لأننا وجدنا عليه إيش زلة من الزلات، ليس من الإنصاف. سعيد بن سعيد يقول ما من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات والهنات، ولكننا نقص الناس بالغالب. الذهبي قال نعم قد قال لهم سلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذه الأمانة الحق، الأمانة الحق أن تضع الشيء، أن تضع الشيء في نصابه وأن تضع الشيء موضعه. وكما قلنا إذا سكت الجاهل لابد أن يقل الخلاف، لكن الآن لما نجعل المسألة مرتعا وخيما للجهل الذين يتكلمون في عضر المسائل أو في الملمات المهمات ثم تضيع الأمة بأقوال أمثال هؤلاء، وما هم إلا أهل تسخيف. أنت جمع وقت بتوابير غفيرة، سألهم كم انتهيتم من كم كتاب على شيخ فقط، هات من عندك الذي تراه. بعدين المسألة مسألة سهلة، أنت من تصدر وقام لك قال سأشرح لك، أنت تعرى عن كل وتجرد عن كل هوى واجلس أمامه نصف ساعة واسمع له وستر، وسأله سؤالا في العلم وستر ستعلم. كما قلت لكم يعرف العالم وطالب العلم بإيش؟ بإجابة سؤال، العلم بأثره، يعرف العالم بذلك. فلذلك نحن نقول هذه من الأمانة الحق، لأن الله تعالى أناط نجاة الأمة بإيش؟ بالعلماء. فأن تلبس على الناس هذا ما يصح في حال من الأحوال، أنت تضيع الأمة، تضيع الأمة حقا. الإمام أحمد حنبل هو إمام أهل السنة والجماعة سئل في مسائل ما كان يعرفه، ما أحسنها يعني، ما أتقن هذه المسائل، فنظر على السائل فقال له سل العلماء. سل العلماء هو إيش؟ أحمد إيش؟ أحمد من أعلم الناس، إمام أهل السنة والجماعة. فلما سئل مسألة لا يعلمها قال سل العلماء، سل العلماء. لأننا دلوقتي الآن في بدعة مميتة الآن، بأنه نتكلم مع الناس بكلام إن لم يقبله نقول إن لم تقبل هذا الكلام فأنت سيء الأدب، يعني نتكلم بكلام مع الناس وحتى لو كان عاري عن الصحة، لو كان بعيد عن الشرع، فإن لم تقبل فأنت سيء الأدب، فإن قبلت فأنت الأدب كل الأدب فيك لأنك رقيق مؤدب بتسمع الكلام. هذا طبعا هذه مسألة إن خرجناها تخريجا صحيحا يبقى ده اسمه إيه؟ مدهانة فقط؟ لا مش مدهانة، أنا بتكلم، أنا بقول الميزان الآن دعك من الآخر، أنا بتكلم على الأول الذي يقول إن قبلت فأنت مؤدب، إن لم تقبل فأنت لست مؤدب. القائل هذا القول ده إيش؟ ده مش جاهل بس إيش؟ ها؟ ليس بالمنصف جاهل، ونقول أيضا صاحب إيه؟ صاحب هوى، وصاحب بدع بقى. ما نستطيعش ان يعني احنا عايزين عمالين نتكلم على الانصاف وان احنا كان ظلمه، فما نستطيعش ان ايش نقول صاحب بدع، لا ما نستطيعش ذلك. لكن اذا 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 ظهرت عليه البدع وقيمت عليه الحجه نقول بذلك. لكن هو حقا هذا رجل صاحب هوى بيحمل الناس قصرا على ما يقول، فان قبلت فانت مؤدب وان لم تقبل فانت ايه سيء الادب. طب الذين يسمعون بقى له ويصفقون ده دول اصلا اصاله غير ان هم مغفلين، فهم ايه؟ فهم من أسوأ الناس أدب؟ لا، هم من أسوأ الناس أدبا، ده هم من أسوأ الناس أدبا، خلفوا الأدب. لأن هو الآن يقول لك قصرا اقبل تكون مؤدب، طب هذا كلام مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت تأدبت معه وأسأت الأدب مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تلبيس على الناس، عباءات في التلبيس على الناس، والناس لهم صياح، وهذه دلالة على الجهالة العظيمة التي يعيشون فيها، جهل مطبق مع هوى ومآرب أخرى. يعني خلاص هو بيظهر في الساحه جهل مطبق مع ايش؟ مع هوى، مع مآرب اخرى، مع مآرب لا بد ان نقول مآرب اخرى. ولذلك اصلا اذا وجدت منهم الذي يتكلم بهذا قل له قف، تعال ناتي بالرجل اللي انت بتتكلم مثلا علميا معه، تكلم معه علميا ايش اللي هيحدث؟ فين ده هيخش جحر الضب؟ لا يستطيع، حتى من فوقه لا يستطيع ان يقف. هذه المشكله الكبيره في هذا الباب، لأنه أصلا أصالة تعمية على الأغرار الأغمار، والأغرار الأغمار رضوا بذلك. لما رضوا بذلك قلنا إيش؟ إحنا لا نتهمهم، لكن هم اتهموا أنفسهم بإيه؟ بتمام الرضا، لأن الله تعالى قال فاستخف قومه فأطاعوا أكملوا ها إنهم كانوا خمفا هو ها ذلك. ولذلك العلماء يقولون من طلب الحق وجده، اللي بيطلب الحق حيصل إليه. فإذا انخرم الحق عند أحد واصطدم ولم يصل إليه، فاعلم أن في داخلة نفسي أنه لا يريد الحق أبدا. وأروع الأمثلة تضرب لذلك واقعا لتعلم يقينا إيش؟ سلمان كم سنة سلمان يبحث. وبعدين سلمان ايش بيحدث؟ ده تدرج اعجب، ده عجب من سلمان القيد، تدرج عجيب. يذهب لعبدة النار، وبعدين يذهب لعبدة الذين من اهل الكتاب، ثم بعد ذلك يذهب الى النبي العدنان صلى الله عليه وسلم اخر المطاف يصل اليه. اراد الحق، علم الله انه اراد الحق يوفق اليه، الذي اراد الحق يوفق اليه. فاذا من الامانه ان تضع شيء في موضعه، وان تصدر من تاهل، والا يعني هذه ديانه يا اخوه، ديانه والله ديانه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تفقهوا قبل ان تسودوا. لما 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 نزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كثير من الصحابه وما ملكهم شيئا، واعطى كثير من الصحابه هم ادنى منهم لمساله الكفاءه، لمساله الكفاءه. ولذلك لما قال أتجعل على الوادي مكة، أتجعل على الوادي عبدا من العبيد مولى من الموالي، قال إنه يحفظ القرآن ويعلم المواريث. سكت عمر، أقيمت عليه الحجة الدامغة. ده عمر يقول أقيمت عليه الحجة الدامغة. قال نعم، إن سلم قد قال يرفع الله بهذا الدين أقواما ويخفض به إيش آخرين. إياكم وإياكم من هذا. لا إيمان لمن لا أمانة له، والكلمة أمانة، والديانة أمانة، ولا بد للإنسان أن يعلم أنه مسؤول أمام ربه جل في علاه. هذه المسألة عويصة للإنسان أن يقف أمامها. والله الذي لا إله إلا هو، أنا تقعدني ذنوبي وتتعبني ذنوبي، لكن الحق حق أن يتبع، والحق أن يقال. وحتى ولو كانت الذنوب علت إلى عنان السماء، أنا الآن لا أزيد ذنبا على الذنب، فأسكت عن حق أراه حقا، أو أسكت عن ديانة أراها ديانة وأنها أمانة لابد أن تصل للناس، فلابد أن أتكلم بها. قال والمؤمن من أمن الناس على أموالهم وأنفسهم. قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنهم. المهاجر، الحق بأن نقول الهجرة هجرتان، هجرة ظاهرة وهجرة باطنة. الهجرة هجرتان، هجرة ظاهرة وهجرة باطنة. الهجرة الظاهرة هجرة الأبدان، هجرة ظاهرة هجرة الأبدان، وكانت فرض عين على كل إنسان عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فأسس الدولة الإسلامية في المدينة، كانت فرض عين. لذلك من جلس في مكة وكان مسلما وأخفى إسلامه وخرج معهم يوم بدر كفرهم الله جل وعلا، مصيبة كبرى هذه. والعباس كان كذلك، عباس كان يخفي إسلامه وكفره الله جل وعلا على قول ابن جرير الطبري، وطبعا غير ابن عباس، كل من جلس فيه، لأن الله قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قال الله تعالى اختموا الآية، ها فأولئك عذاب أليم، نخرج داخل مأواهم جهنم، صحيح، وساءت مصير. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير، وساءت مصير، فساءت مصير بعيدا، لا 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 خروج منها، خالدا مخلدا فيها. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فالهجرة هجرة الأبدان، هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. قول سلم لا هجرة بعد الفتح، هل تنقطع بذلك الهجرة؟ قال بها بعض العلماء، قالوا أن الكلام كان على الهجرة من مكة إلى المدينة، والحق أنها باقية، الحق أنها باقية. لكن هو نفسه سلم بيتكلم على خاصة ناس أهل مكة، لأنها مكة عادت بلد إسلام بعد الفتح بفضل الله جل وعلا. لقد صادق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهنا صارت مكة دار إسلام، فلما صارت مكة دار إسلام قال علماء هنا إذا لا هجرة منها، لا يجب الهجرة منها ويبقى أهلها فيها. ولذلك قال سلم لا هجرة بعد الفتح، كان لأناس. لكن الكلام كما قال علماء تأصيلا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا الأصل. نقول بعيدا في هذه الأزمنة وهذه الأونات أيضا والساعات الراهنة لابد وجوبا من الهجرة من بلاد الكفر. قال سلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. وقال النبي سلم برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى نارهم، لا ترى نارهم، يا بد من البعد المشرق المغرب بين أهل الكفر وأهل. والعلماء يقولون لأنه إذا جلس معهم ظاهرا سيتأثر بهم، سيرد منهم أخلاق حميدة، وده حادث، لأن هم ما تمكنوا إلا بأخلاقنا نحن، بالإحسان إلى الضعيف والعدل بينهم، كل ذلك من أخلاق الإسلام، طبقوها فما لكم، لأن الله جل وعلا حكم العدل. فممكن هو يتأثر بذلك، فإذا تأثر بهم ظاهرا لابد سريعا سيتأثر بهم إيش باطنة، للتلازم العظيم بين الظاهر وبين الباطن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استووا في الظاهر أو الآن، استووا ولا تختلفوا، أكملوا فتختلف القلوب. إذن الظاهر بيؤثر في الباطن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم حتى في الزي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكفر في الزي، قال من تشبه بقوم فهو منهم. فارق النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في كل شيء، حتى في ترجيل الشعر، كان يثبت كما يثبت اليهود، فرق بعد ذلك مخالفة لهم، وكانوا أصالة يعني للحائض لا يأكلونها ولا يشربونها ولا يجمعونها، فقال السلام اصنعوا كل شيء سوى النكاح. كانت عائشة تقول أتعرق العرق، أنهس نهسة ويأتي إلى مكان فمي فيأكل من نفس المكان الذي يأكل منه ويشرب من نفس الموضع الذي يشرب منه وأنا حائض. وأم سلمة تقول كنت في مع النبي سلم في الخميلة فحط فاستحييت فانسللت، فقال لها النبي سلم أنفستي؟ قالت نعم. قال تعالي، قالت فأخذني فضمني إليه في الخميلة، وهذا مخالفة لأهل الكتاب. كان النبي سلم يقول صلوا فينا عليكم فإنهم لا يصلون فينا عليهم، قال النبي سلم اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ، قال النبي سلم وفروا اللحى واحفوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى أو قال خالفوا المجوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا لابد من المخالفة الظاهرة حتى تكون المخالفة الباطنة بين أهل الإسلام. لذلك قال برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. قال الأئمة الثلاثة بوجوب الهجرة من بلاد الكفر بلاد الإسلام حتى ولو كان يعني سمى مكان. الإمام الشافعي يقول هنا قول صلى الله عليه وسلم برئت الذمة موجهة على أنه لم يمكن دينه، فإن مكن دينه في بلاد الكفر فله ألا يهاجر، وإن كان هذا خلاف الأول. هذا قول الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يرى بأن الهجرة من بلاد الكفر يعني تكون واجبة إن لم يمكن دينه، لكن نحن نقول أنه لو عاصر زماننا، لو عاش في زمننا لرأى أن أهل الإسلام يعني خلاص تغير الإسلام، وتغير يعني تغير إسلام الناس، لا تغير الإسلام، تغير إسلام الناس، وحدث ما حدث من الظواهر التي تؤثر في الإيمان في القلب. فالحق بأننا نترك الحديث على ظاهره أخوف للناس. برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، إني بريء أو قال أبرأ ممن جلس بين أظهر المشركين. هذا بالنسبة للهجرة الظاهرة، والهجرة الباطنة هي هجرة القلوب. الهجرة الظاهرة هجرة الأبدان، والهجرة الباطنة هجرة القلوب. هجرة القلوب للفواحش للمعاصي لما نهى الله عنه، هذه هجرة القلب. أولا لا يكون ذلك إلا بنقاء القلب وصفاء القلب وصلابة القلب على الإيمان. قال لنا في الحديث العظيم حديث حذيفة لما سأل عمر عن الفتن قال يعرض أو تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير إيش عودا عودا على القلب. قال فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، ويوم قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. وقد قال النبي وقد قال الله جل في علاه القلب الذي امتلأ بهذه القذرات قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فعلى المرء أن ينقي قلبه وأن يعتني بقلبه اعتناء تاما غير منقوص، لأن هذا به ما به كما قلنا من يعني هجرة القلب. هجرة القلب يعني هجرة القلب للفواحش، وإذا هاجر القلب الفواحش هجرت الجوارح الفواحش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. لذلك قال والمهاجر حقا من هجر ما نهى الله عنه. وهذه كما قلنا المسألة على قدر الاستطاعة، وإن كان النهي جاء حسما وحزما. قال سلم فإذا نهيتكم عن شيء فإيش فاجتنبوه، لكن المسألة كما قلنا هي دائرة على قدر الاستطاعة. من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. فهذه المسألة صعيبة على الإنسان، الإنسان في قدر استطاعته أنه لا يعني لا يعصي لا يتعدى حدوده مع ربي، وإن وقعت منه المعصية فسرعة الفيء والتوبة هو أفضل ما يمكن أن يكون هجرانا لهذه المعصية. ختام الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن والمجاهد حقا، يعني المجاهد الكامل. الكلام هنا على الكمالات، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، من جاهد نفسه في طاعة الله. أقول لكم إخوتي الكرام أولا آية وأثر عن ابن مسعود يعني يلملم لك شمل هذه المسألة العظيمة. قال الله جل في علاه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لذلك كان بعض العلماء يقول إني لا أحمل نفسي حملا على قيام الليل، ومكثت سنين أحملها حملا، يعني يريد القيام وتريد النوم والكسل، يريد القيام وتريد الدعاء والسرور. قال حملتها حملا حتى صارت سرية له، فكنت لا يعني لا أعبأ في تعب أو في غير تعب أنني أقوم الليل، لأنه عودها على ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كما 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 فعل الصحابة الكرام وفعل من بعدهم من التابعين كما سنبين. وأيضا أثر عن ابن مسعود قال عودوا أبناءكم على الصلاة فإن الخير عاد، عودوا ابنائكم على الصلاة فإن الخير عاد. لذلك احنا نقول عودوا أنفسكم على الطاعات، حتى ولو كنت وجدت في نفسك في أول الأمر أنها فعلت لظهر الناس ولأنك الناس يمدحونك، لا تسقطها، حتى ولو كانت النية مدخولة في بادئ الأمر لا تسقطها، بل عض عليها بالنواجذ، كما قال عمر الخطاب: من بورك له في طاعة فليعض عليها بإيش؟ بالنواجذ، لأن هذه كما قلنا تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا وفقت أنت بطاعة وكان الاستمرار عليها فأنت قد وفقك الله لفعلها وخلقك لمثل هذا، خلقك لمثل هذا. لذلك أنت ترى الآن العلم الذي كان فيه ابن تيمية بالمجهود العالي الذي فعله، كما سنبين بأنه لما بلغ هذا المبلغ قال فيه بعض المترجمين، قال فيه إيش؟ هذا رجل خلقه الله إيه؟ له، منتهى الموضوع، ده خلقه الله له، منتهى الموضوع، هذا ما خلق إلا لذلك. لذلك كان ابن تيمية لا يعلم شيئا عن الدرهم ولا الدينار يحمله أهله، لا يعلم شيئا عن ذلك، لأنه كما قلنا عود نفسه على ذلك من صغري إلى كبري، ما كان يعلم شيء. صباحا الأذكار وهذا غذاء روحي، ثم الاطلاع، ثم الحفظ، ثم المراجعة، والليل قيام الليل، حتى أنه لما مات على آية واحدة، إيش هي؟ إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك ها مقتدر. سبحان ربي العظيم على التوفيق. وذلك نقول الخير عاد، فمن جاهد نفسه لله جل في علاه الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال ابن مسعود: عودوا ابنكم على صلاتي فإن الخير عاد. فالمجاهد بحق هو الذي جاهد نفسه، لأن النفس تتقلب علينا، أنت تدري نفسك التي بين جنبيك كيف تتقلب عليك الآن، تبكي خشوعا وتبكي خشية، بعد ساعة بس تبتسم ابتسامة مثلا وكلام، انقلبت الموازين بأسرها كأنك ما كنت بالمسجد. لذلك حتى خشي على نفسي أبو بكر وعمر وقبلهم من حنظلة، لما ذهب وخرج وقال: نافق حنظلة، نافق حنظلة. فقال له أبو بكر: ما لك، لما تقول هكذا؟ قال: كنا نكون في المجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم كأننا نرى النار عين رأي عين، فإذا ذهبنا إلى البيوتات عفسنا الرجال وإيش والنساء. فنظر أبو بكر قال: إذا نافق أبو بكر. نظر عمر قال: إذا نافق عمر. فذهبوا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يبقى كل واحد منكم على الحالة يكون بها عندي لا إيش لا صفحكم. المسألة مش نفاق بقى، ولا المسألة انفصام شخصية، يعني هو يقولون لا ده انفصام شخصية، لا لا ليس كذلك، أنتم لا تفهمون معنى النفسية، ليست انفصام شخصية ولا نفاقا هنا الآن عشان نتكلم بحق. هي المسألة أن النفس تتقلب على الإنسان، كلما على المؤشر الإيمان ضغطها لرضا الله جل في علاه، وكلما قل المؤشر وعلت الشهوة أو طلب المعصية ممكن أن نقول يتعدى يشب عن التوق، فلا يستطيع المرء حبس ذلك عن نفسه. فقال: نافق حنظلة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا لصافحتكم الملائكة، لكن يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة إيش ساعة وساعة. وهذا أمر جلل لابد الإنسان أن يتفقه فيه، هذا أمر جلل لابد الإنسان أن يتفقه فيه. لكن نقول: ما دمت مجاهدا لنفسك مخالفا فأنت على الجدة وأنت على الخير، ما دمت متبعا لشهواتك وهواك فأنت على شفير هلك. الاختبار الحق هنا هذا الباب، ما دمت أنت مجاهدا لنفسك على المعاصي على الأهواء فأنت على خير، وإن كنت تقع فيها، لأن الذي يقع في الذنب ويبكي عليه خير بألف مرة ممن لم يقع في الذنب ولا يبكي على ما يقع في الذنب فيه، لا يتمعر وجهه لله جل في علاه، يقع في الذنب ويتمعر وجهه لمن وقع في الذنب مثله. لذلك قال علماؤنا القاعدة عند علمائنا النبلاء، قالوا: على شارب الكؤوس أن يتنصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب، يعني هو عاصي وينظر العاصي بعين الإنكار. نعم، لأنه الآن الوجهان عنده وجهان، الوجه الأول نفسه والوجه الثاني إيش غيره، فهو لابد أن يستتم عنده الأمران. فالمهاجر بحق والمجاهد بحق من جاهد نفسه، هذا هو الجهاد الأكبر كما ورد في الحديث الضعيف، أنه قال: رجعنا الجهاد الأصغر، الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، يجاهد النفس حتى يحملها لرضوان الله جل في علاه. ولك في ذلك أسوة من الأمثلة الرائعة التي ضربها لنا الرعيل الأول، لأن أن تتأسى بمن في عصرك صعيب، المنافسة لا تكون معه في كل الأحوال، المنافسة لا تكون معه، المنافسة لا تكون إلا مع من؟ إلا مع من مات. حتى ابن مسعود قال: من أراد أن يتأسى فليأتسي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. انظر إلى المجاهدة بحق في سبيل الله جل في علاه، أن الإنسان يحمل نفسه حملا على رضوان الله جل في علاه. ابن عمر ما كان يقوم الليل، كان يقوم الليل قليلا، ولما رأى الرؤيا وذهب إلى حفصة فقصت الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم رجل عبد الله لو كان له إيه من الليل. ماذا فعل ابن عمر؟ ما كان ينام إلا قليلا، حمل نفسه على القيام وما كان نام إلا قليلا، جاهد نفسه مجهدا كبيرا ليأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأثر النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر هذه مجهدة في الله جل في علاه. ابن عباس رضي الله عنه كانت المجهدة كبرى وعظمى في طلب العلم. النفس تصبو إلى إيش؟ الدعاء، السرور، الراحة. ابن عباس ما كان يفعل ذلك. الأنصاري قال خلي عنك ما تفعل، أين أنت من هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وطبعا هذا قطع طريق أيضا، وإن كان من صحابي جليل لكنه لما جهل قطع، وما يقصد القطع بل هو يقصد الخير، لكن هو يقول لابن عباس استفيق استفق، أتعلم من في الصحابة من في الناس؟ هؤلاء نبلاء الصحابة، فهل تعلم الناس تحسب الناس يحتاجون إليك؟ كف عنك هذا التعب. فقال إليك عني، ولم يأخذ بكلامه. وهذا هو النبيل الذي لا يأخذ بكلام من؟ قطاع الطرق. نحن قلنا قطاع الطرق الآن في زماننا كثر يقطعون الطريق عن الله جل في علاه، وسيحاسبون يوم القيامة. والله أعلم بعض الإخوة يعني كانوا ممن يجندون لقطع الطريق، وإخوة طلب العلم الآن الحمد لله انتهوا من كتب فقه وكتب عقيدة، ويعني طبعا يندمون يبكون دما بدل الدموع. فهؤلاء كانوا يقطعون الطريق يقولون لا تسمع فلان، لا تسمع فلان، لا تسمع فلان، كلام أصلا فيه ظلم، ظلم بين. فالعاقل الرشيد بيقول لهم نعم نأخذ بكلامكم، لن نسمع له، لكن لما؟ لما؟ أسمر، طويل، رفيع، نحيف، أبيض، أمهق، إيش 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 الأصل في ذلك؟ طبعا الجاهل البوق ليس عنده إيه، يقول هذه إيه يعني، هذه قرارات إدارية. طب ليش؟ إيش اللي فيها؟ مجالس العلم هنا تذهب؟ لا ما تسمع. ليش ما نسمع؟ ليش في إيش؟ يجهل، لا يعلم. إيش اللي فيها؟ لا إجابة أو إجابة ظالمة. فالرجل كان يقول كنت من هؤلاء، يعني أنا بتكلم دلوقتي بنقل قول بعض طلبة العلم الذين قالوا لي ذلك، والله تصريحا هو موجود، يعني الشاهد موجود إذا أردتم يحدثكم بنفسي، وإن كان من بلد أخرى يعني. قال نعم أنا كنت أقف سدا منيعا أن يسمع فلان أو يسمع فلان، أو كنت أقف أمامهم أقول لا هذه المذكرة لا تقرأ فيها، هذه الأسطوانة لا تسمعها. فقال بعد ذلك علمت أنني سأقف أمام ربي جل في علاه لا أجد إجابة، ما هي إلا أنني قطعت الطريق عن إيش؟ عن دين الله جل في علاه. مصادمة لشرع الله جل في علاه، أنت تصادم شرع الله جل في علاه بهذا؟ هذه أنت تقطع الطريق عن شريعة ربك جل في علاه. أنت الآن تصبو أن تنصر الدين، تزعم أن فعلك لنصرة إيش؟ الدين. نصر الدين لا تكون بذلك، نصر أنت بتقطع الطريق عن دين الله جل في علاه، فكيف تكون ناصرا لدين الله جل في علاه وأنت تقطع الطريق عنه؟ قطع الطريق هذا مصيبة كبرى. هذه هنا بقى الذي يجاهد نفسه حقا هو الذي لا يسمع لقطاع الطرق، لأن قطاع الطرق يساعدون الشيطان على المنع، لأن الشيطان أحب إليه أن تكون إيه؟ أن تكون خالية الوفاض عند ربك جل في علاه، أن تقف جاهلا، لأن الشيطان لا يمكن أن يؤثر على العالم. العالم تأتيه الشهوة فيتأثر بها، لكن بعد ذلك إيش؟ مسارعة إلى التوبة والأوبة، عنده علم في هذا الباب، مفهوم؟ فهو لكن هو اصلا اعظم حبال الشيطان مش الشهوات، الايه؟ الشبهات التي تفسد القلوب. الشهوات ممكن تفسد الابدان، هو القلب يعني يعلو عنها، لكن الشبهات. فلذلك الشيطان ما يريدك الا جاهلا. لذلك ورد عن علي عن ابي هريره، طبعا رفعوه موضوعا ليس صحيح، هو موقوف على ابي هريره انه قال ايش؟ قال موت عالم احب الى الشيطان من موت ايش؟ الف عبد. طيب، وهو قال لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عبد. وذلك ابن عباس لما ذكر القصة قالوا، لما المزني ينقل ذلك أنه قال يعني قالوا للشيطان يا سيدنا لما نراك تفرح فرحا عظيما بموت إيه؟ بموت العالم، ولا نراك بموت ألف عبد لا تفرح. فنظر فقال لهم انظروا اذهبوا إلى هذا العبد فقولوا له أيستطيع ربك أن يجعل هذا الكون بمراميه الشاسعة في بيضة؟ طبعا بقى عابد ليل نهار صايم قائم كما يقولون، يبكي وبكاؤه ونحيب وحليله، كل ما شئت، والاصفرار والسواد في الوجه، كل ما شئت، بس كل هذا النفس وليس ايه هذا له. كمثلا ان تقول ان السلام اللهم اني اسالك بان اتوسل اليك بايه؟ بحبك لنبيك. طيب هذا لا تتوسل بشيء اجنبي عنك، هذا يفيد النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو سواد وقيام وصيام، هو له عند ربنا، لكن هو زنة العلم. ما هو علميا؟ ايش هو عالم؟ فعلمه إيش؟ العابد قتل بسبب أنه عابد دون عالم، لما قنط الرجل رحمة الله جل في علاه، صحيح أم لا؟ فهنا يعني جاء العابد فقال له ذلك، فقال العابد لا يستطيع، شمس، قمر، سماء، أنهار، أشجار، لا يستطيع، بيضة لا يستطيع، ضل في باب الإيه؟ ده أعلم منه. يعني قالت أو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلم الله تعالى بما نخفي في صدورنا؟ فقال لا لا يستطيع. فقال الشيطان مبتسما أرأيتم قد كفر إيه الساعة. طبعا لو قلنا علميا هو أتى بإيه بكفر فقد كفر الساعة. ثم قال اذهبوا إلى هذا لمن للعالم. فقال العالم أترى أن ربك يستطيع أن يجعل هذا الكون بمرميه الشاسعة في بيضة؟ فقال إيش نعم. ثم نعم ووجه قال يأمر البيضة فتكون فتحوي السماوات والأرضين أو يأمر الإيش السماوات والأرضين فتستوعبها البيضة. وقرأ قول الله في علاه إنما قولنا لشيء إذا ردناه أن نقول له إيه كن فيكون. فلذلك أصالة أنت قاطع الطريق معين للشيطان أنه بيفشي ما يريد الشيطان وهو إيه وهو جهل. طبعا أقول لك لا نحن عندنا دورات عندنا دروس صح عندك دورات ودروس لكنها ليست علمية عشان نتكلم بإنصاف. وإذا قلت لا عندنا من يدرس طب هات من يدرس وأرنا كم كتاب انتهى على عالم معين كم إتقان في مسألة عنده مفيش. دي حقيقة لا مرية فيها لا ينكرها إلا كاذب جاحد. لأن احنا عندنا المتبرعون للتدريس إيش كثر المتبرعون. المهم تعالى انت في الخط تروح درس عايز درس ايه مصطلح تدرس تفسير طب تدرس ايه بلاغه فصاحه راجل اعجمي درس بلاغه فصاحه مفيش مشاكل. المهم فهذا هذه مصيبه هذا ايضا هيرجع لايه لا ايمان لمن امانه له لانك صدرت من لم يتاهل. هذا الذي نقوله هذه ديانات. قلت وربي بلغت ذنوبي عنان السماء لكن هذه حقوق هذه حقوق بشريه. هذا جيل طالع جيل كامل لازم تظهر له الحقيقة ظهورا جليا لتمكين الدين. اللهم اجعل إخلاصا لوجهك اللهم اجعل إخلاصا لوجهك اللهم اجعل إخلاصا لوجهك اللهم اجعل نصرة لدينك يا رب العالمين. وفي ما فيها من المعاصي والأثام والأوزار وإني قد تعديت حدودي مع ربي جل في علاه ولعل هذه الكلمة فقط تنجيني عند ربي. أنا لا أدري أين الكلمة التي أنجو بها عند ربي لكني أبلغ ما حملته. هذا ديانة اعلمه أن هذا هو الحق هذا هو الدين بحق. لكن التعميع على الناس وقطع الطريق عن أهل العلم بهذه الطريقة هذه لا 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 يصح في علم الأحوال. العداوة بدون أدنى داعي لأحد تراه حتى معك على الطريق تعاديه فقط لمجرد أنه يرى أنك مخطئ فيما تتبنى مثلا أو يرى أنك في مسألة مثلا لحم الجزور الوضوء من لحم الجزور بأنه يرى أنك مخطئ في أنك تتبنى أن الوضوء من لحم الجزور ليس بواجب وهو يتبنى أنه واجب ويراك مخطئا فتعاديه أنه أنه خالفك في هذه المسألة هذا ما يصح. ليست ديانة هذه ليست ديانة. لذلك نقول المجاهد من جاهد نفسه حقا في الله دل في علاه والمجاهدة في الله جل في علاه من أولها المجاهدة في طلب العلم أن هذا حقا لن تجاهد في الله جل في علاه بذلك. لذلك ابن تيمية يقول الجهاد جهادان جهاد لسان وجهاد سنان. وأعظم الجهاد جهاد اللسان بيضة الإسلام تستباح بالجهد بيضة الإسلام تستباح بالثوب. التتر لما دخلوا على أهل الإسلام دخلوا عليهم في بغداد وماذا فعلوا طازان نفسه الواقف أمام ابن تيمية كيف تملك ده دخل على الشام وامتلك الشام وبغداد لا لا بالذبح دي كان أيام هلاكه وكان السبب الرئيس فيها وابن العلقمي منه عليه وعلى أصحابي وأمثالي وأترابي وأقراني ومن يعاونهم ومن يمكن لهم. اللهم انتقم منهم شر الانتقام الروافض الخبثاء أضل وأضر الناس على الأمة هؤلاء الروافض الذين يؤلهون عليا ويسبون عائشة وأبا بكر وعمر. ابن العلقمي هو الذي أدخلهم إلى بغداد. لما نتكلم على قازان في ملاقاته لابن تيمية قازان دخل وذلك ابن كثير يقول هؤلاء من الكفر قازان دخل عم على الناس بثوب الإسلام إن هو أشهر الإسلام قازان التتري فعل ذلك. لكن هو إيش اللي حدث عم على كثير من الناس بالجهل. فلابد الناس أن تتعلم أمر الدين تتعلم أمر العبادة لعله يكون على بصيرة وهذا المجاهد حقا. ولذلك أنت ترى علماؤنا بأسرهم عاشوا دهرا وأمدا بعيدا يجاهدون في سبيل الله باللسان بطلب العلم. طلب العلم عبادة جهاد في سبيل الله. لذلك ورد بعض الأثار أنه لو ذهب من ذهب إلى مجلس العلم فمات فهو مجاهد في سبيل الله. الذي يتعلم ليعلم الأمة هذا أعظم الناس فضلا على الأمة هذا أعظم الناس فضلا على الأمة. لذلك لابد الإنسان أصلا يأخذ لو يأخذ من قسط نومه يعني هو الآن نحن نفرط لنا مثلا قراءات في ساعات معينة. طيب هذه الساعات اجعل هذه الساعات لا يقربها شيء بحال من الأحوال. ثم بعد ذلك النفس داعية للهوى النفس داعية للشهوة النفس داعية أيضا لمعصية النفس داعية لبعض الكسل بعض الدعاء السرور بعض اجعل هذا على بدنك اجعله على بدنك وساعة نومك، لكن لا تجعله على ساعة ايش؟ على ساعة علمك. هذه نصيحة لكم خالصة يعلم بها الله الذي في علاه. فهمتم كلامي؟ اقطع ذراعي لو حد فهم شيء. ساعات الاطلاع لك والمذاكرة العلمية لا يقربها شيء، لا يقربها شيء. هذه عندك خلاص حياتك بها، اما هي واما حياتك. بعد كده كما قلت لك ستأتيك شهوة، يأتيك بعض الدعاء والسرور، يأتيك بعض المباحات، يأتيك ما يأتيك. اجعل كل ذلك على بدنك. يعني على بدنك ما تنامش، لا اجعلها من ساعة نومك، لكن من ساعة علمك لا لا. حتى ملاطفك لزوجتك، حتى ملاطفك مداعبتك لأولادك اجعلها على ساعة ايش؟ ما تنامش بقى. ان شاء الله حتى تخر سريعا في هذا الباب قل ماشي موت كيفما شئت، لكن هذه ساعات لا تأتي بها، لا تأتي بجانبها بحال من الأحوال. ولذلك كان الصحابة يفعلون ذلك عندهم أوقات، هذه الأوقات هي أوقات لله فقط، انتهى أمره. فأوقات الله لا لا يمكن أن يشوش عليها بشيء بحال من الأحوال. لذلك الشافعي كان يقول، يقول لأن أسمع مسألة من العلم خير لي وأمتع وأعظم من أن إيش أعانق غنية. طبعا أنا أصلا لم نصل لكلام الشافعي بهذا، احنا مش متصورينه أصلا، لأنه أنا المتعة المعنوية غير المتعة الإيه؟ الحسية. الغنية ده هيسيب مجالة العلم كلها. وانت ده قلت لكم والله العظيم المرأة عشان بس يعني برموش عينيها للرجل قالت له يا أنا يا مجالس محمد حسن، قال وقالت له تصريحة تطلقني، فقال لها مجالس محمد حسن طلق بالثلاثة وثلاثين مش بالثلاثة دين. ليش الرجل قال الأصف نجاح التعدد؟ هذا الرجل لا يسمع له. فقال نعم لا يسمع له، انتهى الموضوع، نعم لا يسمع له. فهو الشافعي بقى يقول غنية لا تغنيني، أسمع مسألة خير لي من أن أعانق امرأة إيش غنية. لذلك كانت حياتهم الله تعالى جعل ميل قلوبهم بأسره إليه، إلى هذا العلم. الإمام أحمد حنبل ما تزوج إلا بعد إيه؟ الإمام أحمد ما تزوج إلا بعد الأربعين، أراد أن يحصل علما أولا ثم يتزوج. كان يتسرب الإماء بعض، كان يتسرب الإمام. لو احنا عندنا لا نقول الأخ من طلب علم ما تزوجش إلا بعد الأربعين، هو بعد الأربعين كانوا صلوا عليه من خمس سنين. يعني خلاص العمر الافتراضي لنا جميعا اللي لحد الأربعين ده خلاص وصل للكهولة المنتهية، إلا أن شاء رب شان واسع رب كل شيء علم. فهو الحاصل كان يتسرب، لكن لما تزوج بعد الأربعين. ليش؟ لأنه يريد يحصل هذا هو العلم. دار الدنيا بأسرها من أجل تحصيل العلم، هذا جاهد في سبيل الله حقا هو لطلب العلم والعلو وإتقان العلم، لأن هذا الإتقان هو الذي يصل الإنسان إلى المعاد. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى الحرص على الخير من دأب الصالحين. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ هو هذا، يعني أنت تعدل قولك أنهم قالوا أي الإسلام أفضل؟ الخيرية هنا في الهمة العالية الرقية، هم جميعا يريدون الإسلام. ما دخل الرجل دوي الرأس دوي الصوت سائر الرأس يسأل عن الإسلام، لكن ما كانتش فضيلة. وهو قال له والله لا أزيد على ذلك، قال دخل الجنة إن صدق. لكن عم نتكلم عن المعالي الرقي، سألوا عن أفضل الإسلام، أفضل الأعمال. لذلك نسأل المسؤول عن أفضل الأعمال قال صلاة لوقتها. الفائدة الثانية القسم من غير أن يطلب منك. من وين هذه؟ إنه أقسم بأن المهاجم هاجر يعني منها، هذا رواه من الرواة. الثالث فضل إفشاء السلام، ولأن السلام جعل من علامات الساعة أن تسلم على إيش؟ من عرفت فقط، على الخاص. ده ابن مسعود كان بيصلي يصلي ومعه بعض، فمر بعضهم فقال السلام عليك يا ابن مسعود، ومسعود كاد يخرج من الصلاة ليه يقول قد رأيت ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما انتهى قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المعان ساعة السلام عليه على الخاص، خاصة عمه والوجود الذين حوله لما لم يسلم عليهم. وهذا الذي يحدث الآن، احنا كنا نمشي بالشارع ما يسلم أبو لحية ما يسلمش غير عليه، اللي هو يدرات ذلك خلاص بقى ما فيش حد بينفر من حد إلا أبو لحية. يعني أنت ماشي واللحية أمامك يبقى في عداوة بينكم بعض، ماشيين يعني أنا حمود كل عايز أوقف كل واحد، يا ابني أنت في إيه؟ أنت ليه ما سلمت؟ طب أنا مش يعني أنا بسألك ليه ما بتسلمش؟ مشكلة. أنا مش طبعا أصلا أسلم على من ملتحي وغير ملتحي، لكن الآن بقت المعضلة في هذا الوسط ورب العزة. وبعدين اللي بيستحي منهم عشان مش هو مش عايز يسلم، فأول ما يشوفك ومستحي ومطلع إيه؟ الموبايل. طب مفيش موبايل، هاجي اقول له مين اللي بيكلمك في الموبايل؟ هات وريني الموبايل. مفيش، لكن ما بيسلمش. فانت اجبره على كده، صح المسار. المسار بقى الامر بقى الوصف بقى صعب جدا، بقى صعب جدا. يعني المشكلة ان احنا اصلا وهذا خير، هذا خير حتى ننصلح جميعا وبعدين نبدأ ينضح الصلاح على ايه على الاخرين. لكن نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا ممن يتعبد الله ويعبد الناس لله، وان زللنا الله يغفر لنا جميعا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء.